خلاص النبي صلى الله عليه وسلم الآن يعلم يقينا أن قضية الهجرة لن يسمح لها بما سمح قبل ذلك في الحبشة الأولى والثانية. إذا كان لابد من تهيئة، كان لابد من تهيئة. إزاي نفوس الصحابة هتهيئ الآن لاستقبال خبر أنت هتسيب أهلك وأولادك، هتسيب زوجتك، هتسيب والدك، هتسيب والدتك، هتسيب أرضك، هتسيب سماءك علشان تنتقل إلى مكان آخر. أنا دايما بقول احفظوها مني، قضية الهجرة قضية استعلاء. بس لو حبينا نلخص الهجرة كلها في كلمة هي قضية استعلاء، استعلاء الإنسان بروحه على بدنه. بس هنشوف أبو سلمة بيهاجر وهو شايف قدام عينيه ابنه دراعاته الاثنين بتتمزع بتتخلع. هنشوف دلوقتي صحابة رضوان الله عليهم هاجروا كل ما يملكون. هنشوف صهيب بن سنان الرومي اللي ساب فلوسه كلها، شقى عمره، عايزين فلوس خدوا فلوس. هنشوف الآن عائلات وقبائل تركت كل ما كانت تملك في مكة وهجرت للمدينة. كان لابد من تقدمة وإرهاصات، بنسميها عندنا دايما في علم السيرة بالإرهاصات، الإرهاصات المقدمة لما يتعلق بأمر البعثة، عفوا بأمر الهجرة. كان أول إرهاص من هذه الإرهاصات كلام ورقة بن نوفل القديم لرسول الله، فاكرينه؟ ليتني أكون فيها جذعا حين يخرجك قومك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أو مخرجيهم؟ فقال لا يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. إلا عودي. فكان كلام ورق بن نوفل لرسول الله من البداية يا محمد أنت ستعادى، واللي هيأمن بيك هيعادى، واللي هيحمل فكرك من بعدك هيعادى، واللي هيشيل الرسالة بتاعتك من بعدك هيعادى، ولازم يخرج. فاكرين ماذا قال قوم لوط فيما بينهم؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ إنهم أناس يتطهرون. فكانت أول الإرهاصات المتعلقة بالخروج من مكة كلام ورقة بن نوفل القديم لرسول الله، اللي فضل النبي صلى الله عليه وسلم يحكيه للصحابة من حوله. أما الأمر الثاني فبدأت الآيات المكية تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتمهيد النفوس وتهيئة النفوس للهجرة. بدأت سورة الزمر تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله، أرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الهجرة فيها مرارة، الهجرة فيها مرارة. فربنا سبحانه وتعالى يطمئن النفوس من البداية إنها يتجرع مرارة الصبر على الهجرة، سيوفيه الله سبحانه وتعالى أجره بغير حساب. ثم تتنزل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الكهف، وبدأت الآيات تتنزل على رسول الله وعلى الصحابة بردا وسلاما على نفوسهم وصدورهم. اوعوا تظنوا في يوم من الأيام كنكم هتخرجوا من مكة الأرض المدينة، اللي هنعرف دلوقتي إن هو بمجرد ما وصلوا المدينة كلهم أصابهم وباء، كلهم أصابهم وباء وأصابتهم الحمى، وكان الصديق كاد الصديق إنه يموت في هذه الحمى أول ما وصل المدينة. والصحابة رضوان الله عليهم أصابهم مرض شديد ومجرد الوصول إلى المدينة. فربنا سبحانه وتعالى بدأ يمهد نفوس الصحابة، اوعوا تظنوا ان انتم لما بتبتلوا في الله سبحانه وتعالى وهتتخلوا عن مالكم وعن مكانتكم وعن وجاهتكم اللي انتم عايشين فيها ان ربنا هيضيعكم. لا، تنزل آيات سورة الكهف الأولى المتعلقة بفتية الكهف اللي كانوا أثرياء أغنياء من علية الناس من علية القوم اللي تركوا الفلوس والجاه والثراء وتركوا ما يملكون وتوجهوا بعد ذلك إلى الكهف اللي الأصل في الكهف مكان الهواء فيه غير نقي مأوى للسباع والهوام تعابين وعقارب المكان الموحش بعد ما كانوا بيناموا على الحرير هيفترشوا الأرض بعد ما كانوا عايشين في القصور هيستخبوا في الكهوف اوعوا تظنوا ان الكهف ده هو كهف بصورته اللي انتوا شايفينها لا ده هيكون جنة عليهم قال ربنا عز وجل ينشر لكم ربكم من ايه من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا وذكرت لكم قبل ذلك كيف هي الله هذا الكهف ليكون قصرا وتنزل سورة يوسف على النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحل الوحيد ليوسف انه لازم يجري ويهرب من المكان ده اخرج للسجن يا يوسف اهل الكهف خرجوا من القصور الى الكهوف ويوسف خرج من القصر للسجن اوعى تظن يا يوسف ان السجن ده هيكون وباء عليك او داء ليك لا يا يوسف اصبر لربك اول الايات اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولربك فايه فاصبر ويخرج يوسف من السجن من القصر للسجن ويتحمل ويصبر وتبدا نفوس الصحابه تهيئ خدوا بالكم ان السجن ده هتطلع منه ما شاء الله ممكن لك في الارض وعلشان الصحابه يفهموا المعنى ده انتوا هتهاجروا من مكه وهتروحوا للمدينه بس صدقوني من المدينه هيتم لكم التمكين زي ما كان السجن تمكين لمين تمكين ليوسف وبعد كده تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ايات سوره النحل تنزل سوره النحل كل دي تهيئه واعداد للصحابه رضوان الله عليهم تنزل الايات والنبي يقعد معاهم في دار الارقم يقرا عليهم الايات والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الناس اللي هاجرت في الله من بعد ما ظلمت في مكة اوعى تظن ان ربنا هيضيعك اذا ابتليت في الله اوعى تظن ان ربنا هيضيعك اذا ضيق عليك وشدد عليك اوعى تظن ان ربنا هيضيعك لا والله لنبوئنهم في الدنيا حسنة والله ما ذكر لنا ما هذه الحسنة ايه صورة الحسنة دي ربنا ما قالش لنبوء انهم في الدنيا مثلا منزلا كريما او لنمكنن لهم في الارض مثلا ولكن قال لنبوء انهم في الدنيا حسنة وكلمة حسنة تضفي علينا بظلالها كل شيء جميل حسن سينالوه وتأتي كلمة حسنة منكرة علشان تدينا معنيين كل ما هو حسن في الدنيا سينالوه وعلشان ده للتعميم وتطفي لينا بمعنى تاني يا اخوانا ان اعظم الاشياء حسنا في الدنيا سينالوها وهذا ما كان من الصحابة من بعد الهجرة مكنوا في الارض انتشرت دعوتهم ما عادش فيه عذاب ولا تنكيل حازوا كنوز كسرى وقيصر طلحة بن عبيد الله كانت أرباحه في السنة 700,000 دينار في السنة لنبوي أنه في الدنيا حسن وصلت إذا كل من ابتلي في الله يعلم يقينا بموعود الله لنبوي أنه في الدنيا حسن كل إنسان صبر على دينه لنبوي أنه في الدنيا حسنة البنت اللي لبست حجابها لنبوي أنها في الدنيا حسنة الشاب اللي ابتلي بسبب دينه لنبوي أنه في الدنيا حسنة وبعد كده ربنا يقول لك إن اللي هاجر ده مش هياخد الدنيا وبس لا ده كسب دنيا وكسب آخرة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون بس لازم ربنا يقولك انك لازم تصبر، لان البلاء في الله مر، البلاء في جنب الله مر، قد يسجن المرء او يعذب كما حدث للصحابة، سجنوا وعذبوا. وهنتكلم دلوقتي على انواع السجون اللي كانت في مكة، لما ربيع بن ابي عياش لما اراد انه يهاجر وابو جهل كان اخوه لامه قبض عليه وسجنه في مكان بلا سقف، ده كان سجن، مع وحشة السجن حرارة الشمس اللي كانت بتصهر الاجساد في الوقت ده، مع السجن مع الضرب والتنكيل والعذاب مع التجريد من المال كان امر صعب. فختم الله ايات الهجرة في سورة النحل قال ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. بصوا الذين صبروا، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وفي آخر الصورة يتم سورة النحل برضو يتمم الله سبحانه وتعالى هذا المعنى بقوله ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فمن الله من خلال الآيتين على الصحابة بنوعين من أنواع الرزق، بنوعين من أنواع العطاء، بنوعين من أنواع العطاء من الله سبحانه وتعالى. النوع الأول هو الرزق المادي لنبوي أنهم في الدنيا حسنة. الرزق الثاني هو الرزق المعنوي المغفرة والرحمة. ثم تتنزل بعد ذلك آيات سورة العنكبوت، آيات سورة العنكبوت يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. بدأت فكرة الهجرة تستقر الآن في نفوس الصحابة، تستقر في وجدانهم إن الحل الآن إن ربنا سبحانه وتعالى بيهيئ نفوس له إن أنت تهاجر، بس لازم مع الهجرة صبر. تعالوا ناخدها معادلة، تعالوا ناخدها معادلة. المعادلة الطرف الأول فيها من ثلاث أجزاء، والطرف الثاني فيها من جزئين. الطرف الأول فيها أوذي في الله وابتلي في الله زائد صبر زائد هجرة، الجانب الثاني نعيم الدنيا زائد نعيم الآخرة. دي المعادلة ربنا سبحانه وتعالى وضعها ونقدر نفهمها من خلال هذه الآيات. ثم من بعد ذلك الإرهاص الثالث من إرهاصات الهجرة، بيعة العقبة، خلاص بقى لينا ظهر في المدينة. أما بقى النقطة الأساسية في إرهاصات الهجرة هي رؤية التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت وحيا من الله. خلاص بدأ تحديد الوجهة بقى، خلاص احنا في النهاية الآن، بدأ تحديد الوجهة. في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي للمسلمين إني أريد دار هجرتكم. خلاص أنا ربنا أمر بالهجرة، خلاص أذن في الهجرة، وأنا شفت في الرؤية دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فمن بعدها هاجر من هاجر إلى المدينة. أرض ذات نخل بين حرتان، بينها أراضي صحراوية صخرية. في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمهد للصحابة رضوان الله عليهم لنبوئنه في الدنيا حسنة أمرت بقية تأكل القرى. يعني تأكل القرى؟ يعني من هذه القرية سينتشر الإسلام حتى يدخل جميع أهل القرى التي حول هذه القرية في دين الله عز وجل. يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس، أي تنفي الخبث، خبيث من الناس، كما ينفي الكير خبث الحديد. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض ذات نخل فوقع في صدري أنها اليمامة. أول ما وقع في صدر النبي أن المكان الهجرة ده يكون فين؟ في اليمامة. فإذا هي يثرب، أي المدينة؟ فربنا سبحانه وتعالى وضح ليه لا ده مش اليمامة، ده إيه؟ ده دي المدينة. وبالفعل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أوامره للصحابة بالخروج من مكة. عرفوا وجهتهم فين، مع التدريب والتمهيد اللي حصل ليهم في هجرة الحبشة الأولى والثانية، بدأ الصحابة رضوان الله عليهم للهجرة، بس مكة عرفت وأهل مكة عرفت، فبدأ أهل مكة يضع العراقيل في طريق كل من يريد الهجرة، مرة بحجز الأموال ومرة بحجز الزوجات والأطفال ومرة بالحبس والاحتيال. تعالوا مع بعض نشوف مكة عملت ايه واهل مكة عملوا ايه، ونشوف قد ايه فعلا ان قضية الهجرة قضية استعلاء. روى ابن اسحاق في سيرته باسناد حسن، ام سلمة زوجة النبي بتحكي عن زوجها الاولاني ابو سلمة وهم خارجين للهجرة. الهجرة هنا في البيت ده بيت ابو سلمة وام سلمة وابنهم سلمة الصغير. بتقول لما اجمع ابو سلمة على الخروج الى المدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه وحمل معي ابني سلمة، ثم خرج بي يقود هذا البعير. شوفوا النموذج ده، الزوج هو اللي هيقود البعير والزوجة والابن قاعدين فوق، وهيمشي على الصورة دي 500 كيلو، هيمشي على الصورة دي 500 كيلو. والعجيب يقول لك أصل الإسلام ظلم المرأة. ثم خرج بي يقود بي بعيره فلما رأتني رجال بني المغيرة أهلها أهل أم سلمة قالوا يا أبا سلمة على رسلك، استنى، هذه نفسك غلبتنا عليها، انت اسلمت خلاص انت حر، ارايت صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في هذه البلاد؟ فنزعوا خطام البعير من يده فاخذوني منه، قاموا واخدين الخطام بتاع البعير وقاموا منزلين البعير وقاموا شادين ام سلمة من على البعير كده بيجردروها، دي بنتنا انت حر في نفسك، روح انت عايز تشوف عايز تروح فين. فغضب عند ذلك بنو عبد الأسد أهل أبي سلمة فقالوا هذه صاحبته غلبتمونا عليها، لا والله لا نترك ابننا عندها. انتم متخيلين المشهد؟ متخيلين المشهد؟ يعني الآن هو واخد زوجته مقعدة على البعير ومعها ابنها، جاء أهل الزوجة قاموا منزلين البعير وقاموا مجرجرين ام سلمة على وشها كده، قالوا انت حر في نفسك انما دي بنتنا. غضب اهل الزوج، فقام بنو عبد الاسد اهل ابي سلمة وانتزعوا ابو سلمة وانتزعوا سلمة الطفل الصغير وقالوا لا والله لا نترك ابننا عندها اذ نزعتموها من صاحبنا. قال فتجاذبوا بني سلمة، بنو المغيرة بيشدوا الولد من دراع وبنو عبد الأسد بيشدوا الولد من الدراع الثاني. قالت أم سلمة فتنازعوا بني سلمة حتى خلعوا يديه. تخيلوا القهر، تخيلوا القهر اللي أبو سلمة وأم سلمة بيشوفوه مع ابنهم، هم كبار هيتحملوا. تخيلوا مدى الغل الموجود بين القبيلتين ومدى الإعاقة اللي عايزين يعملوها علشان يمنعوا أبي سلمة وأم سلمة من الهجرة. خلعوا كتفين الولد، الطفل الصغير ده يشد دراعه من هنا ويشد دراعه من هنا، فالدراع ده يتخلع وده يتخلع، وانطلق به بنو عبد الأسد. غلبوا بنو عبد الأسد بنو المغيرة، خدوا الولد ومشوا. وحبسني بنو المغيرة عندهم. الطفل، الطفل اللي ملهوش ذنب، خلعوا دراعاته، والمرأة المسكينة خدوها حبسوها، خدوها حبسوها. وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة وفرقوا بيني وبين زوجي وبين ابني. الأسرة تشتتت، الأب في حتة والأم في حتة والطفل في حتة تانية خالص. قالت: فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح فما أزال أبكي، كل يوم أقعد أبكي بعد المشهد اللي رأيته ده. قالت: حتى أمسى سنة كاملة أو قريبا منها، سنة كاملة تخرج كل يوم أمام المأساة والمعاناة، أمام القهر والظلم اللي شافته أم سلمة في هذا المشهد، سنة كاملة عمالة تعيط. بتقول: حتى مر بي رجل من بني عمي، أحد بني المغيرة، فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وولدها، فعندها رقوا لحالي فقالوا: الحقي بزوجك، يلا روحي لزوجك. ورد بنو عبد الأسد إلي ولدي عند ذلك، لما عرفوا خلاص إنما راح ردوا إلي ولدي. قالت: فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة، وما معي أحد إلا الله، ما عيش حد لربنا سبحانه وتعالى، وكفى به وكيل وكفى به نصير. فقلت: أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي، حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة. أنا عايز بس أقف بس جزئية يا جماعة، دي هتمشي 500 كيلو لوحدها في صحراء. إحنا لما بنسافر من مكة للمدينة بالليل ده رعب رعب، تمشي بين الجبال وفي صحراء لوحدها. ولكن سبحان الله، من توكل على الله عز وجل وكل الله له الأسباب. وعلى فكرة ربنا يبعت له سبب ما كانش في تصوره أصلا. دايما اللي يتوكل على الله كده تلاقي المظلوم رامي اعتماده كله على شخص معين، ده إن شاء الله اللي ربنا يكرمني بيه، وتلاقي خذلان من عنده. ولكن سبحان الله تلاقي نصرته من باب ما كان إنسان يتخيل إن هو يجي النصر من جهته. قالت: بين أنا بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة أخا بني عبد الدار، فقال لي: إلى أين يا بنت بني أمية، يا بنت أبي أمية؟ قالت: أريد زوجي بالمدينة. فقال لها: أو ما معك من أحد؟ أنت ما عكيش حد رايح المدينة لوحدك إزاي يعني؟ أو ما معك من أحد؟ قالت: لا إلا الله. فقال لها: والله ما لك من مطرك، ما ينفعش أسيبك. طب ده كافر، ده كافر. ما تنساش اللي نقض برضو الصحيفة اللي كتبوها وحصروا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي نقضها كان مين؟ كان كافر. واللي رقى قلب بني أم سلمة على أم سلمة كان واحد كافر برضو. فأنا بقولك الأسباب بتيجي من مكانة مش متصوره أصلا. قال: لا والله ما لك من مطرك. فأخذ بخطام البعير فانطلق بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أكرم منه. كان إذا بلغ بي المنزل، لما أكون بقى هنزل في مكان علشان أستريح شوية، أناخ بي ثم استأخر عني، ينزل الناقة ويبعد عني خالص، علشان طبيعي لما المرأة تيجي تنزل، عارفين المرأة لما تيجي تركب تاكسي كده فلما ترفع رجل الرجل الثانية بتبان، فهي هتنزل من على بعير فممكن حاجة من جسمها تبان، فكان ينزل البعير ويعمل ايه؟ يبعد بعيد. شوفوا اخلاق الرجل الكافر اللي كان ما يبيح لنفسه في وقت زي ده انه عينه تطلع على عورة امرأة. كان عندهم نخوة، كان عندهم شيم الرجال، كانوا بيقدروا يعني ايه امرأة ممكن تتعرف يوم من الايام، مش يعروها رغم عنها. ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه ثم قيده في الشجرة، وأول منزل وقعد في جنب يروح ياخد البعير ويبعده ويربطه. ثم من بعد ذلك يقول: تنحي يا أم سلمة، يلا علشان عايزين بقى نمشي،
فيتنحى بعيدا عني فأركب على البعير ثم يأتي فلما يرى أنني قد ركبت بقى يجي بعد كده يأخذ البعير فيأخذ بخطامه ثم يقوده حتى وصلنا أو حتى أقدمني المدينة. فلما نظر إلي إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال زوجك في هذه القرية، وكان أبو سلمة نازلا فأدخلنيها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة قالت فكانت تقول والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، ما عرفش بيت في الإسلام أصيب كما أصيب هذا البيت، وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة، وما شفتش حد أبدا كان أكرم من عثمان بن طلحة. ده كان النموذج الأول من تضييق قريش على المهاجرين، صورته كانوا يضيقوا على الرجل أنه ياخدوا زوجته أو ياخدوا ابنه، ولكن سبحان الله كان الله عز وجل يتوكل أمر هذا البيت. عرفت ليه أم سلمة لما مات زوجها كانت بتقول يعني ما من عبد تصيبه مصيبة، سمعت النبي يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا منها، هي كانت بتقول. فكنت أقول في نفسي ومن خير من أبي سلمة، مين أفضل من أبي سلمة، ولكن سبحان الله أبدلها الله بخير من أبي سلمة برسوله صلى الله عليه وسلم. والموزك تاني من التضييق اللي عملته قريش على الصحابة علشان ما يهدوش مكة، طوقت قريش طوقت مكة كلها بحيث تعرف مين اللي خارج ومين اللي داخل علشان ما تسمحش لحد من المؤمنين بالهجرة. خرج بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص، ثلاثة دول اتفقوا مع بعض ان هم ايه هيهاجروا سوا، واتفقوا على مكان في وقت محدد هنتجمع فيه، اللي هيتأخر عن المكان عن المعاد يبقى اذا هذا انسان حبس. يقول عمر بن الخطاب اتعبت لما اردنا الهجرة الى المدينة انا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص التناضب من بني غفار، مكان معين من قبيلة بني غفار، وكل أينا لم يصبح عندها اللي هيعدي عليه الفجر وما يكونش في المكان ده فقد حبس فليمض صاحبه. قال فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب وحبس عنا هشام. هشام أهله عرفه، أبوه طبعا العاص بن وائل سيد من السادة فالمخابرات عنده عالية، فحبس هشام بن العاص حبسوه خدوه حطوه في الحبس وفتنوه في دينه ففتتن، فضلوا ضرب وتعذيب وإهانة إلى أن ارتد هشام كافرا بعد إسلام. وهنعرف دلوقتي عمر بن الخطاب عمل معاه. فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء. عمر بقى بيحكي بقى واحنا في الطريق، وخرج ابو جهل بن هشام والحارث بن هشام الى عياش بن ابي ربيعه كان اخوه من الام، بيقول واحنا في الطريق وصل الينا ابو جهل لحقهم في الطريق فقال يا هشام، فقال له يا عياش ان امك قد نذرت الا يمس راسها مشط ولا تستظل من شمس حتى تعود. امك حلف ان هي مفيش ميه تمس جسمها وتفضل واقفه في الشمس لحد ما تموت، يعني كانوا بيضغطوا عليه، انا عايز بس المقطع ده، كانوا بيضغطوا عليه ان امك هتفضل واقفه فين، يبقى ده دليل ان هم كانوا عارفين ان اقوى صوره من صور العذاب ان يحطوا حد فين. فاكرين بلال كانوا بيعملوا فيه ايه؟ فاكرين ابو فكيهه كانوا بيعملوا فيه ايه؟ فاكرين خباب كانوا بيعملوا فيه ايه؟ فقال عمر هذا امك القمل لم تشطط، ولو اشتدت عليها شمس مكة لاستظلت. فقال عياش بن ابي ربيعة لا يا عمر سأبر قسم امي، ام حلفت انا هبر قسمها، ولي هنالك مال فاخذه وهناك لي مال هاخده بالمرة واجي. فقلت له والله انك لتعلم اني لمن اكثر قريش مالا. شوف خوف عمر على اخوه انت عارف ان انا اكثر قريش مالا، لك نصف مالي ولا تذهب معهما يا عياش. الناس دي عايزه تفتنك. والدتك لو الشمس حرقتها شويه هتقعد هتستظل، واذا كان ليك فلوس انا هديك نص مالي. شوف كان ممكن عمر عايز ينفق نص ماله على اخيه علشان يحافظ على دينه. فابى علي الا ان يخرج معهما. فلما ابى الا ذلك قلت له اما انك قد فعلت فخذ ناقتي هذه فانها ناقه نجيبه ذلول، فالزم ظهرها، فان رابك من شيء من القوم شيء فانجو عليها فانها ناقه لا تسرق. لو حسيت منهم بغدر بخيانه اجري، الناقه دي لا تسرق. فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال أبو جهل يا ابن أخي والله لقد استغلظت بعير، البعير بتاعي ناشف قوي بهدلني، أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ ما تخليني أكون وراك على الجمل ده. فقال بلى. قال فلما هم أن ينيخ راحلته ليتحول عليها وثب عليه عدو الله فأوثقه وربطه ثم دخل به مكة ففتنه عن دينه فاستلم. اللي هيفكر في يوم من الأيام ينزل خطوة، مش هتبقى خطوة واحدة، ده هينزل كام؟ 1000 خطوة. استمسك بدينك، استمسك بدينك، وإياك أن تفرط. لأن الإنسان ممكن في بعض الأوقات، في بعض الأوقات النقطة دي مهمة جدا في الأمور التربوية الأخلاقية، إن أنا في يوم من الأيام أنا على دين وعلى خلق، فالشيطان يجي يقول لي إيه البنت اللي على الفيس ده ما شاء الله فيها خير كبير، يا ابني كلمها تصلي الفجر، خد رقمها وابقى صحيح بس لصلاة الفجر. صدقني اوعى تعمل زي ما عمل عياش ابن ابي ربيعه، اصل انا هروح اجيب فلوس واجي. لا، فوجئنا بعد كده ان الصحيان لصلاه الفجر انتهى بفاحشه موبقه. ما هو فضل ينزل. كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر. ما هي بدات مع برصوص العابد بايه؟ بخطوه. برصوص عابد من عباد بني اسرائيل. 3 اخوات من بني اسرائيل لهم اخت، هم دول بس اللي في الحياه مع بعض. الثلاثه طالعين للجهاد، ساب اختهم، طب نسيبها فين؟ عند برصوص العابد، عند برصوص العابد. طيب كل يوم ينزلها الاكل ويطلع يجري، يستخبى في صومعته لانه عارف ان كيد الشيطان خطير. لحد ما في يوم جاله الشيطان، اخواتها يا سيدي بقالهم فتره بعيد عنها، ودي وحيده، والقضية مش قضية أكل وشرب يعني، لازم تقعد معاها كده وتنصحها وتذكرها بالله وتاخد على قد يعني تطمن قلبها كده. طيب نزل مش محتاجة حاجة، لو احتاجت حاجة أنا جنبك هو صفارة هتلاقينا على طول. أنت شكلك حزينة، خلاص طالما تحسوا عرفتوا الخطة منين. أنت حزينة ليه؟ أنا نفسي أسعدك، أنا مش عارف إيه. بدأت بخطوة، وكل يوم بدأ ينزل برصاص العابد. بعد ما كان كلام لو محتاجة حاجة أنا معاكي، وصل الأمر إنه وقع في الفاحشة معاها. جاله الشيطان قال له أنت وقعت في الفاحشة وهي حامل، يعني طب ده هي ولدت، طب إخواتها لما يجوا هيقولوا إيه؟ طب ده لو ضغطوا عليها هتقول مين؟ برصاص العابد، خد ابنها اقتله علشان الجريمة تبقى ايه، تعدي ولا من شاف ولا من دري. قتلوا ابنها، قتل ابنها. بعد شوية جاله الشيطان قال له انت تظن انك بعد ما فعلت معها ما فعلت وقتلت ابنها ان هي تسكت؟ اقتلها هي كمان. قتلها هي كمان ودفنها مع ابنها في مكان وعلمه بصخرة. جم اخوات البنت، فين بنتنا؟ ده ماتت الله يرحمها بقى ويحسن اليها. يجي الشيطان في الحلم للثلاثة، اختكم ما ماتتش، اختكم حصل فيها كذا وكذا 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 وكذا، وهي في المكان الفلاني وعلامة المكان ده هتلاقوا عليه صخرة. راحوا شالوا الصخرة حفروا لأختهم وإيه جابوه صلبوه هيقتلوه. جالوا الشيطان وقال له مخرجك الوحيد دلوقتي إيه؟ اسجد ليا، اسجد ليا دلوقتي وأنا خرجت من إيدين الناس دي. فسجد له فقتلوه، فسجد له فقتلوه. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان إيه؟ اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. عياش بن أبي ربيعة لا أنا عايز أبري قسم أمي، دي أول خطوة. وصل بعد ذلك إلى أن عياش افتتن في ديني فافتتن وارتد. محدش يسمح لنفسه أنه في يوم من الأيام أنه ينزل خطوة في المعصية. اللي بينزل خطوة بيضيع، اللي بينزل خطوة بيضيع. لأن الشيطان لما بيحب يوقعنا في كبائر عظيمة ما يوديناش على الكبير على طول، النبي يودينا لإيه؟ خطوة خطوة. عشان كده ربنا قال لنا في كتابه لا تتبعوا إيه؟ مش خطوة واحدة، ده خطوات. وده كان نموذج من النماذج اللي عملته مكة، وخدوا ربيعة ابن أبي عياش والعاص بن وائل وهشام بن العاص وحطوهم في بيت بلا سقف، سقف مفيش سقف، مكان سجن اتسجنوا فيه في قمة الحرب بيكابدوا فيه الأهوال. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى بسبب دعاء النبي لهم وبسبب اختلاف الصحابة في المدينة، يا ترى الناس اللي ارتدت بعد فتنتها العظيمة دي دور ربنا أقبل منهم ولا لأ؟ فنزل قول الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. كتبها عمر لأخيه عياش بن أبي ربيعة والأخيه هشام بن العاص، وسبحان الله وقع في صدورهم إن الآية دي ليهم، فآمنوا وحسن إسلامهم ثم هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ده كان أسلوب من الأساليب اللي استخدمتها قريش عشان تعرق حركة الهجرة. أسلوب ثالث إنه ياخدوا كل الأموال، ياخدوا كل أموالهم عشان يمنعوهم من الهجرة. يطلع قرار كده بمصادرة أموال الصحابة رضوان الله عليهم علشان لما ناخد باله كله هو يقول خلاص أنا مش مهاجر. زي مين؟ زي مين؟ صهيب بن سنان الرومي. يقول أبو عثمان النهدي بلغني أن صهيبا حين أراد الهجرة ضربت قريش على بيته حصارا. ده تاجر، تاجر كبير وعنده أموال عظيمة جدا، والراجل ده كان بينفق فلوسه على النبي. خلاص اضرب حصار على بيته، وكان لما يحب انه يخرج ليقضي حاجته كانوا بيبقوا معاه، لحد ما في يوم من الايام فكر فكرة ان كل شوية يخرج لقضاء الحاجة ويرجع، يخرج لقضاء الحاجة ويرجع، ويقول لهم اصابني داء في بطني، عندي مرض في بطني. فطلع في الليلة الواحدة 10-15 مرة، في المرة 15 في المرة 14 كان معاه حد، من 1-14 مع حد، المرة 15 خلاص كانش معاه حد. وصلت؟ خرج وهرب، وجد ان هو راح يقضي الحاجة واتأخر، طلعوا كلهم وراه لانه خلاص، فلحقوا به في الطريق. فقال يا معشر قريش لقد علمتم انني من ارماكم، وان في كنانتي هذه 10 أسهم والله لا تخلصون الي حتى اجعل في صدر كل واحد منكم سهما. انا معايا 10 أسهم احط سهم في صدر كل واحد فيكم، ثم والله لأجالدنكم بسيفي حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. ليهم خرجوا مع خرجوا حوالي كم واحد، خرجوا ورقم واحد، لما يقول أنا هموت 10 منكم بالأسهم وبعد كده قتلكم بسلوف، هم خرجوا كم واحد؟ عشان تعرفوا يعني إيه مكة بتقفل الطريق على كل واحد أراد الهجرة. ثم من بعد ذلك أجالدكم بسيفي هذا حتى يجعل الله يكون أمرا كان مفعولا. طيب وبعدين؟ قالوا يا صهيب جئتنا صعلوقا لا مال لك، جئت لنا صعلوق لا مال لك، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك، والله لا يكون ذلك. فقال صهيب أرأيتم إن جعلت لكم مالي، لو خدت فلوسي أتخلون سبيلي؟ أتخلون سبيلي؟ قالوا نعم. قال فإني قد جعلت لكم مالي هو بمكان كذا وكذا. قبل ما يوصل صهيب بن سنان للمدينة كان النبي طالع مستنيه، علشان يعطي له هذه البشرى. ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، وينزل قول الله سبحانه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله. مش بقول لكم الهجرة كانت استعلاء، مش الهجرة بقول لكم عنها ان هي كانت استعلاء. عايزين فلوس، ايه الفلوس؟ خد الفلوس. ايه الفلوس؟ استعلاء عن المال، استعلاء على الارض اللي انا عشت عليها، استعلاء عن الدار وعن الاهل وعن الولد، استعلاء عن كل شيء. الله اعلى، الله اعلى، ربنا رقم واحد في حياتنا، مركزيتنا ربنا. خدوا اللي انتوا عايزينه، بس هنهاجر وهنوصل المدينة وهنقابل النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الوقت بدأت أفواج المهاجرين تصل للمدينة، وبدأ الأنصار بيعدوا العد علشان استقبال الناس اللي جاية دي. الناس اللي جاية دي هيقعدوا فين؟ هيأكلوا ازاي ويشربوا ازاي؟ فعمل الصحابة في المدينة فكرة، ما أعظم من فكرة، فكرة البيوتات الحاضنة. يعني ايه البيوتات الحاضنة؟ بدأت تبقى في دور معينة في المدينة، 8 دور في المدينة، كل قبيلة من قبائل المدينة جعلت دار كاملة، دار كاملة تستقبل فيها وفود المهاجرين. مثلا دار مبشر بن عبد المنذر رضي الله عنه، ونزل فيها مجموعة من المهاجرين من النساء والرجال، ودي الدار اللي نزل فيها عمر بن الخطاب وحفصة بنت عمر وزوجها عياش بن ربيعة. دار خبيب بن إساف، ودي اللي نزل فيها طلحة بن عبيد الله وأمه وصهيب بن سنان. دار أسعد بن زرارة، ودي اللي نزل فيها حمزة بن عبد المطلب. دار سعد بن خيثمة، ونزل في، ودي كانوا بيسموها دار العزاب. الدار دي سموها دار الايه؟ العزاب، اللي اتجمع فيها كل العزاب من المهاجرين. فعملوا بيوت للعزاب وعملوا بيوت للايه؟ للعائلات. دار عبد الله بن سلمة نزل بها عبيد بن الحارث وأمه سخيلة ومصطح بن أثاثة والطفيل بن الحارث وطليب بن عمير والحصين بن الحارث، نزلوا جميعا في هذه الدار. دار المحتضن بن المنذر، ودي اللي نزل فيها الزبير بن عوام وزوجته أسماء بنت أبي بكر وأبو سبرة وزوجته أم كلثوم. دار بني عبد الأشهل، دار بني عبد الأشهل، والمحتضن في الدار دي كان سعد بن معاذ، اللي كان الدار دي كان سعد بن معاذ، ونزل فيها مصعب بن عمير وزوجته حمنة بنت جحش رضي الله عنهما. دار بني عبد النجار، دار بني النجار، والمحتضن فيها أوس بن ثابت. المحتضن معناه هو اللي بيتكفل بالدار، بيتكفل بالأكل والشرب ويتكفل بالرعاية، هو المحتضن فيها أوس بن ثابت رضي الله عنه. ودي اللي نزل فيها بقى مين؟ عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ بالفعل الأنصار أول مرحلة من مراحل النصرة. محدش هيجي من المهاجرين إلى المدينة إلا ما هنيسر له المكان اللي ينام فيه، يأكل فيه، يشرب فيه، ونوفر ليه بعد كده المال، ونوفر فيه لو عايز نجوزه. زي ما هنعرف احنا بنتكلم على المؤاخاة، ان عبد الرحمن بن عوف لما النبي اخى بينه وبين سعد بن ربيع، ان المسألة ما كانتش بيوتات حاضنة بس ان احنا نجيب لك مكان تقعد فيه وخلاص، ابدا ابدا. قال له انا معايا مال قد كده، خد نصه وانت شاب عازب. احنا النهاردة انا عندي زوجتين، انا هجيب لك الاثنين، بص شوف اجملهم مين، اطلقها واتجوزها. إذا نصرة الأنصار للمهاجرين ما كانتش، لا ده حاجة ضخمة جدا. إخوانا في نقطة مهمة جدا، إن كل الأسماء اللي إحنا قلناها دي أسماء ناس أغنياء جدا. عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، مصعب بن عمير، الزبير بن العوام، الناس دي سابت في مكة أموال طائلة. الناس دي ما كانتش عايشة، ما كانوش فقراء، فمش فارقة معاهم هنا ولا هنا. الناس دي كانوا من الأثرياء، علية الناس. إنه يهاجر ويسيب وهو مهاجر، مهاجر في الليل خوفي عشان هنشوفه، لا ياخد معاه فلوس ولا عارف ياخد ولا عارف يعمل أي حاجة، ولو فكر انه يبيع ارض له في مكة او يبيع بيت له في مكة هيسأله هو بيبيع البيت ليه؟ يبقى اكيد مهاجر. حاصر الراجل ده. الناس دي سابت كل حاجة. مش بقول لكم الهجرة استعلاء؟ الهجرة استعلاء على كل متطلبات النفس. انا ارضي فلوسي وبيوت وبيتي. سيب الكلام ده، احنا رايحين لربنا والله خير وابقى. مش كده وبس، بل كان في بعض الناس وهي مهاجرة كانت لها ظروف خاصة. قال الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت. الآية دي نزلت في مين؟ الآية دي نزلت في حد من الصحابة. كان رجلا كبيرا في السن لا يثبت على راحلة. ربنا يا رب يديلكم طولة العمر ما حسن العمل. شوف انت قاعد ثابت، عايز تميل كده ميل براحتك مش هتقع، عايز تميل كده تميل براحتك مش هتقع. انما ده ما كانش يقدر يسيطر على نفسه، لو قعد القعدة اللي انا قاعدها كده يوم واقع لازم يتسند كده. فكان رجل كبير السن لا يثبت على راحلة، وكان مريض مرضا شديدا عمي بسببه، يعني مريض واعمى. العذر الواحد من الأربعة دول يديله رخصة انه يقعد ما يهاجرش، ولكن يقول لأولاده ربنا يقول ان أرضي واسعة وانا افضل قاعد هنا، احملوني لا عذر لي عند الله. لا، انت ليك عذر، ولكن يقول احملوني انا عايز اهاجر الى رسول الله، عايز اهاجر الى المدينة. يركب الجمل بتاعه الناقة بتاعته ويحملوه عند التنعيم عند مسجد عائشة، يقع يموت. يوصل خبره المدينة، الصحابة يقولوا يا ترى هو الراجل ده ربنا يقبل منه ولا ما يقبلش منه؟ الراجل ده يعني شهيد في اعلى درجات الشهادة لما قام في قلبه انه عايز يهاجر وينفذ امر ربنا، ولا الراجل ده القى بيديه الى التهلكة، القى بنفسه الى التهلكة؟ فينزل قول الله سبحانه وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره. ايه؟ لا، انتوا ما تحسبوهاش كده، احسبوها باللي كان في قلب الراجل ده. اللي كان في قلب الراجل ده انا تعظيم القرآن، انا عايز انفذ امر ربنا. مش بقول لكم الهجرة استعلاء؟ استعلاء على امراض الجسد، على وجع الجسد، استعلاء على كل شيء. كل موقف من المواقف اللي احنا قلناها النهاردة ده استعلوا فيها على كل حاجة. عشان كده بقول لكم ارواحهم علت على ابدانهم، ارواحهم وابدانهم علت على اموالهم وازواجهم، حب الله على في قلوبهم على حب الأهل والدار والمال والولد. استعلاء، استعلاء. لحد ما وصلوا المدينة وبدأت البيوتات الحاضنة تجمع كل هؤلاء، وبدأ بالفعل الصحابة يستقروا في المدينة. وفي يوم 26 صفر سنة 14 من النبوء من البعثة، سنة 14 من البعثة، حدث أمر جلل. اجتماع من أخطر الاجتماعات اللي تشهدها دار الندوة. يا ترى إيه اللي هيحصل في الاجتماع ده؟ وليه النبي صلى الله عليه وسلم أخر هجرته كده؟ ليه ما هاجرش مع الصحابة من أول يوم؟ ويا ترى هجرة النبي كانت ماشية إزاي وطريقها إزاي؟ إن شاء الله نعرفه في درس بكرة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي درس مهم جدا، معلش الكلام مش عايزينه حكاية ولا حدوتة بتتقال. انت النهاردة هتستعلي بإيه؟ انت النهاردة هتستعلي بإيه؟ الصحابة استعلوا خلاص، هجرتهم كانت استعلاء. انا بقى هعمل إيه؟ هعمل إيه النهاردة؟ كل واحد النهاردة هيجيب ورقة وقلم ويكتب كده ذنب كان بيعمله، يقول من النهاردة أنا نويت الهجرة، أنا عندي استعلاء. لأن ربنا النبي بيقول لنا: والمهاجر من هجر إيه ما نهى الله عنه. أنا هكتب ثلاث أربع ذنوب من اللي أنا بعملهم ومداوم عليهم، ومن النهاردة هكتب جنبهم كده استعلاء. أنا هستعلي بروحي عن الأثام والمعاصي. متفقين؟ عايزك تكتب كده طاعة أنت مقصر فيها، هتكتب من النهاردة استعلاء، هعلو قوي قوي ان شاء الله بهذه الطاعة عند الله سبحانه وتعالى، علشان ناخد السيرة وتكون دروس واقعية في قلب الواقع. نعم ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله عليه وسلم.